أحد، أن تجبر كسرنا فيما مضى من هذا الشهر، أن تبارك لنا فيما بقي منه، وأن توفقنا فيه للصالح من القول والعمل، وأن تتقبله منا بقبول حسن، اللهم أمين. نواصل الحديث حول تدبر آيات سورة البقرة، ومعنى قول الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لقد تعودنا أن نقدم بين يدي تفسير الآيات وتدبرها بباقة رمضانية، اليوم حول التعليق على ما ذكرناه في لقاء سابق من الأقوال والأفعال الماحية للذنوب. لقد ذكر لي بعض إخوانكم ممن حضروا هذه الخاطرة، قال إنك أسرفت في فتح أبواب الرجاء للناس، والناس في حاجة إلى من يراوح لهم بين الخوف والرجاء، بين الوعد والوعيد، بين الترغيب والترهيب. وقد صدق إن قوما غرتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. المرء يتردد في حياته ويتقلب ما بين مقامي الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه، وهذا دأب الصالحين من عباد الله على مدار التاريخ البشري، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعونه رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب على فراش الموت يجود بآخر أنفاسه، قال كيف تجدك؟ فقال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. العبادة تقوم على ثلاثة أركان: على الحب والخوف والرجاء. يحب الله عز وجل، يرجو رحمته ويخاف بأسه وعقابه، يتقلب بين هذه المقامات الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. وأهل العلم يقولون من عبد الله بالحب وحده كان زنديقا، ومن عبد الله بالخوف وحده كان حروريا من الخوارج يعني، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئا من المرجئة. والتوفيق والسداد والرشاد أن تعبد الله جل وعلا جامعا في عبادتك له بين هذه المقامات الثلاثة: نحب الله عز وجل، نرجو رحمته، نخاف عذابه. هكذا القلب يدور في هذا الفلك فيكون على طرف نجاة بإذن الله. نبدأ بعد هذا بقول الله سبحانه وتعالى وهو يعدد نعمه على بني إسرائيل. وإذ، دائما كلمة وإذ في سورة البقرة يعني اذكروا نعمتي عليكم إذ فعلت بكم كذا وكذا، لأنكم ستجدون هذه الكلمة متكررة كثيرا مع كل ما ذكره الله جل وعلا من نعم أنعم بها على القوم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، المن والسلوى طعام نقي وجميل ومن عند الله عز وجل، وبكميات لا يخشى معها أن تنفد، وموصولة ومستمرة وممتدة، لكن القوم أبت نفوسهم الدنيئة عليهم إلا أن يقولوا لنبيهم هذه المقولة: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فتعجب نبي الله موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ طيب اهبطوا مصرا. يا ترى ايه هي مصر؟ هنا القراءة بالتنوين: اهبطوا مصرا. فاختلف اهل التفسير، هل هي مصر مسكن فرعون التي كانوا فيها من قبل وخرجوا منها مع نبيهم موسى، ولا مصر يعني اخرجوا من البادية اللي انتم هذا الذي تطلبونه؟ لا ينبت في الصحاري، لا ينبت في البوادي، ينبت في القرى، ينبت في الأمصار. اخرجوا إلى مصر، قد تكون الشام وقد تكون مصر وقد تكون أي منطقة أخرى، لأن كلمة مصرا بالتنوين كلمة نكرة فتحتمل هذا وتحتمل ذاك. وأهل التفسير فيها على قولين، يعني فمنهم من قال إنها مصر التي كان فيها فرعون والتي أخرجوا منها بسبب استطالته عليهم واستضعاف لهم، يعني قيل إنها مصرا أي مصر، يعني اخرجوا من البادية، اخرجوا من الصحراء، ما تطلبونه لا سبيل إلى إنبات في هذه الأرض التي تعيشون فيها، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. طيب أبو جعفر ابن جرير الطبري شيخ المفسرين يقول: لا دلالة في كتاب الله على الصواب من هذين القولين، يعني التعبير القرآني يحتمل أن المراد بمصر في الآية مصر فرعون التي كان فيها من قبل، أو أي مصر، قد تكون الشام، قد تكون أي بلد يقابل البادية، يقابل الصحراء اللي هم عايشين فيها والتي لا تصلح لإنبات ما طلبوه من المطاعم. ولا يوجد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع مجيئه العذر، ما عندناش نص قاطع أو دليل بين واضح يحدد أحد هذين الاحتمالين. ومن ثم يقول ابن جرير: فأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال إن موسى سأل ربه أن يعطي قومه ما سألوه من نبات الأرض وهم في الأرض تائهون. هذا كان في زمن التيه، 40 سنة يتيهون في الأرض. فاستجاب الله لموسى دعاءه وأمره أن يهبط بمن معه من قومه، نعم، قرارا من الأرض التي تنبت لهم ما سألوه من ذلك. انزل أي حتة يعني تقابل البادية، تقابل الصحراء، إذ كان الذي سألوه لا تنبته إلا القرى والأمصار. والله جل وعلا قد أعطاهم ذلك إذ صاروا إليه. فيحتمل أن يكون المراد مصر أو المراد الشام، كلا الاحتمالين محتمل عند ابن جرير. وهو يقول: لا يوجد في كتاب الله عز وجل ما يقطع بأحد هذين الاحتمالين. كلمة مصر ذكرت في القرآن الكريم في عدة مواضع. في سورة يوسف، نعم، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آخر السورة: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هنا لأنها بدون تنوين فما فيش احتمال. إيه اللي خلى فيه احتمال في الآية الأولى ادخلوا اهبطوا مصرا؟ تحتمل أي مصر، إنما هنا ادخلوا مصر، فلما انتفى التنوين انتفى إيه الاحتمال. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقوله تعالى سورة الزخرف، نعم، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. في الباب الإمام مسلم في صحيحه عنون بابا فقال: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. يعني حديث أبي ذر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. نهاية هذا الحديث تحتاج إلى وقفة، يعني ترى ما المقصود. حديث في صحيح مسلم والنووي عنوان له باب، يعني قال: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. لو ترجع إلى شراح الحديث ماذا يقولون؟ يقولون: ليس هذا أمرا عاما لكل أحد، هذا خاص بأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي خطب بهذا الحديث. قالوا: والدليل على هذا، فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة، لم يقل فاخرجوا منها، قال فاخرج منها. فالخطاب لمين؟ طب لأبي ذر خاصة، يعني رضي الله عنه وأرضاه. ويؤكد هذا أنه لم يعلم عن أحد من الصحابة أو التابعين الذين سكنوا مصر أنه خرج منها لهذا السبب. يعني مش إذا رأيت أي نزاع أو أي خصومة سيب البلد وامشي، هذه كانت خاصة بأبي ذر لسبب سوف نبينه بعد قليل. وهذا قال شراح الحديث: هذا يشبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر بالخروج من المدينة على فضل سكناها إذا بلغ البناء جبل سلع ولم يأمر غيره بذلك، ولا نقل عن أحد من غيره من الصحابة أنه فعل ذلك عند بلوغ البناء سلعا. سيدنا أبو ذر أمة وحده، يعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده، له مذهب في المال شديد جدا لا يقوى عليه إلا مثل أبي ذر. يعني هو يرى أن إمساك ما فضل عن القوت والكفاية حرام، وبالتالي ضيق على الأغنياء وأصحاب الدنيا والمال، وفي مشاكل مستمرة معهم، فلما ينفعش يقعد مع مجموع الناس مع هذا المذهب الذي أخذ به نفسه بشدة. وضع أمامه قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهو راوي حديث: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هم، ما من صاحب ذهب ولا ورق لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم من كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت أحميت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذه النصوص وأمثالها فهمها أبو ذر أن المقصود ما فاض عن الكفاية، ليس لك أن تمسك في يدك ما فاض عن الكفاية. جماهير الصحابة يقولون: لا، كل ما أديت زكاته فليس بكنز. إذا عندك مليارات ومطلع الزكاة حق الله الباقي حلال لك،
هم لا تنفقه في معصية الله عز وجل. فهما مذهبان، فمذهب أبي ذر رضي الله عنه هو أرضى لا يقوى عليه غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بلغ البناء سلعا سيب المدينة وامشي واطلع اقعد برا، رغم ان فضل المدينه وما ادراك ما فضله يعني المدينه. وايضا اكدوا يعني قالوا ان مما يدل على ان المقصود ابو ذر ان المقصود ابو ذر خاصه، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا رايتم رجلين يقتتلان في موضع لبنه فاخرج منها، ولم يقل فاخرجوا منها. عارف ان ابا ذر لا يطيق هذه الاجواء، والشخص لا يضع نفسه في موضع المحنه ولا في موضع الفتنه. القاري في مرقاة المفاتيح يقول ولعله صلى الله عليه وسلم خص الامر به شفقه عليه من وقوعه في الفتنه لو اقام بينهم، وقد وقع هذا في آخر عهد عثمان حين عتبوا عليه ولاية عبد الله بن أبي سرح أخيه من الرضاعة، فهذا من قبيل ما كوشف للنبي صلى الله عليه وسلم من الغيب أنه ستحدث هذه الحادثة في مصر، وسوف يكون عقيب ذلك فتن وشرور بها كخروج المصريين على عثمان رضي الله عنه أولاً، وقتلهم محمد بن أبي بكر ثانيا، وهو وال عليهم من قبل علي رضي الله عنه وارضاه. فجعل ذلك علامة وأمارة لتلك الفتن، وأمر أبا ذر بالخروج منها حيثما رأى، وهذا هو الظاهر، وعليه اقتصر الشراح. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. يبقى نرجع مرة ثانية إلى قول الله سبحانه وتعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ثم قال بعدها وضربت عليهم الذلة، الصغار والمسكنة، الشح والبخل. مش دول مسكنة بمعنى قلة المال، إمساكه والتقتير والشح به بحيث تعيش عيشة الفقراء وتحاسب حساب الأغنياء، فتلحقك المذمة من أهلك ومن ولدك ومن أقرب الناس إليك. الشحيح البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. وعكسه السخي، فهو قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. الله جل وعلا ضرب على القوم الذلة والمسكنة، ألزمها إياهم شرعا وقدرا. ليه؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، حملهم على هذا البغي والكبر والحسد، فأورثهم الله جل وعلا الذلة والصغار والمسكنة. وهذا متصل بذلة الآخرة، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. في آية أخرى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لو واحد سأل وقال بس اللي شايفينه في الواقع مش كده، شايفين ان الناس دول اعلى الناس صوتا واكثر الناس نفيرا واكثرهم تمددا واستطالة وبغيا، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة؟ في آية آل عمران ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ففي استثناء في موضوع الذلة والمسكنة، الحبل من الله والحبل من الناس، هم يعيشون في هذين الحبلين الآن. الحبل من الله، أهل العلم في تفسيره أقوال، قالوا يعني أن يسلم بعضهم فترتفع عنهم الذلة، وهذا التفسير ضعيف، لأنهم لو أسلموا ما عادوا يهودا، انتهت أصبحوا مسلمين. أو قال إنه العهد الذي يكون بينهم وبين أهل الإسلام كما كان في أهل اليهود من المدينة، يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كان معهم أمان وعهد مع النبي، فعاشوا في خفارة هذا العهد آمنين ما بقي عهدهم. في تفسير ثالث ولعله أظهر، أن الله جل وعلا يمد لهم لكي يعاقب بهم من عتى وعصى وأبى واستكبر، يكون صوتا في يد القدر يجلد به من انحرف عن أمر الله عز وجل، كرباج يتكربج به العصاخ والمعتدين والمفسدين. في مجتمعاتنا سادة العلمانية استهزئ بآيات الله عز وجل، استلبت الشريعة وراء الظهور، انتهكت حرمة الدماء، تخوض الناس في المحرمات تخوضا لا نظير له، فلا غرابة ولا جرم أن يسلطهم الله جل وعلا ليكونوا صوتا يجلد به ظهور هؤلاء الآبقين على ربهم، الآبقين على دينه وعلى كتابه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم بحبل من الله، ثم الحبل من الناس أنهم يعيشون في حبال بشرية تمدهم. أولا كل نصارى الأرض تقريبا يقفون خلفهم يدعمونهم في بغيهم وفي استطالتهم، أيضا كل عصاة أهل القبلة بعصيانهم بفجورهم بفسوقهم حبال بشرية تمد هؤلاء القوم، لأنه ما دام المقابل عاصيا لله عز وجل آبقا على دينه فيستحق أن يسلط عليه هؤلاء، حتى قالوا إن كل بيت دعارة في بلاد المسلمين حبل بشري يمد به هؤلاء الناس، كل كزين للقمار في بلاد المسلمين حبل بشري يمد به هؤلاء، حبل من الناس يمد به هؤلاء الناس، وكل فجور وكل بنك ربوي في بلاد المسلمين حبل من الناس يمد به هؤلاء القوم، فما أكثر الحبال البشرية من الناس التي يمد بها هؤلاء. يبقى عندنا حبال من غير المسلمين وحبال من عصاة المسلمين أنفسهم، فهل آن لنا أن نقطع هذه الحبال البشرية؟ نحن نصنعها بأيدينا ونمدهم بها بأيدينا بغفلتنا بجهالتنا بتفريطنا بإفسادنا في الأرض، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل الله في تفسيره أن يسلموا، وهذا لعله أضعف ما قيل، أو أن يكون لهم مع عهد الإسلام عهد وذمة يأمنون بها، أو أن يكونوا في يد القدر صوتا يجلد به الغافلون والتائهون والشاردون والضائعون. عندما يكفر بآيات الله في بلاد المسلمين، عندما يفصل بين الدين والدولة، عندما تنتهك حرمة الشريعة، عندما يفتن أولياء الله، عندما يساقون إلى المحارق والمشانق جهارا ولا ينكر من على ذلك أحد، كل هذه حبال بشرية يمد بها هؤلاء الناس، ويداك أوكتا وفوك نفخ، إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهذا هو الاستثناء الذي نفهم من خلاله سر بقاء القوم، سر عربدتهم، سر استطالتهم وبغيهم، وسوف يظل هذا حتى يفيء الغافلون الآبقون التائهون الشاردون، حتى يستيقظ النائمون، وحتى يقصر العابثون، وحتى يتوب المفرطون المنتهكون لحرمات الله عز وجل. إلا بحبل من الله
وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والله جل وعلا يخاطب القوم الحضور في زمن النبوة بأنهم قتلة الأنبياء، والذين قتلوا الأنبياء من قبل آبائهم هم لم يكونوا في زمن الأنبياء، لكن من جاء على ميراث سابق من الكفر فأقره ولم ينكره ولم ينخلع منه فإنه يكون امتدادا للكفر الذي كان عليه سابقوه، ويكون محاسبا كحسابهم ومؤاخذا كمؤاخذتهم. يبقى قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أمر عجيب، يعني أثار استغراب وتعجب كليم الله موسى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فسأل ربه للقوم ما سألوه، فقاله ربه جل جلاله: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من عرف الحق وخالفه متعمدا بتحريف وتأويل فاسد، والضال التائه عن الحق اللي مش عارف التائه. ومن أظهر صوري يعني من غضب الله عليهم بنو إسرائيل، ومن أظهر صوري من ضلوا عن الحق الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارزقنا حسن الفهم عنك يا ربي وعن نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.